بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. روايات الباب استعرضناها وتأملنا فيها تأملا أوليا، الآن لابد وأن نرجع لكي نحدد بالضبط الأمور التي يمكن استفادتها من هذه الروايات، وأي منها له معارض وأي منها ليس له معارض. الأمر الأول الذي يمكن استفادته من هذه الروايات أن الحاج إذا بات في منى في النصف الأول من الليل أجزأه ذلك، فجاز له أن يخرج في النصف الثاني. أجزأه، ما أقول واجب عليه، واجب عليه هم كل نشوف أكو شيء استفادة أو يستفاد أو لا يستفاد فيه، مراحل أخرى راح نفحص. الآن في هذه الدلالة الأولى اللي ندعيها أنها تستفاد من هذه الروايات، مجرد أن هذا يجزي، أما أقل من هذا هم يجزي أو لا، هذا سيأتي إن شاء الله. بمقدار النصف الأول لو بات في منى أجزأه ذلك، فلا يجب عليه أن يبقى في النصف الثاني، وهذا ما يدعى استفادته من عدة من هذه الروايات التي قرأناها. يدعى استفادة ذلك من الحديث الأول في الباب، تمام النصف الأول، تمام النصف الأول، لو مو أنه يجب تمامه بل يجزي، أن المبيت في تمام الجزء الأول يجزي. في الرواية الأولى بلي بلي عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر فقال زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد. وين أنا إيش قاعد أقرأ؟ بلي إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. الشاهد على هذه الجملة الأخيرة، إن خرجت بعد نصف الليل، يعني أنه إلى حد نصف الليل كنت في منى، إذا كنت في منى إلى حد نصف الليل، بعد حد نصف الليل خرجت فلا يضرك أن تبيت في غير منى. هذا فيها دلالة، قالوا بأن فيها دلالة على أنه النصف الأول مجزن، تمام النصف الأول مجزن ويجوز له بعد ذلك أن يخرج، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. طبعا قد واحد يشكك في أن قوله وإن خرجت بعد نصف الليل يعني يجوز أن تخرج بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت، أو لا يجوز، ولكن إذا خرجت فلا يضرك أن تبيت في غير منى. هذا أشوفه واضح بمناسبة الحكم الموضوع وبقرينة المقام أنه لو كان يحرم عليه أن يخرج الإمام ما يكتفي بالقضية الشرطية أنه إذا خرجت بل يقول يحرم عليك ولكن إذا خرجت حسب ما يستدعيه المقام أن الإمام لا يكتفي بالقضية الشرطية لو كان يحرم عليكم السلام ورحمة الله لو كان يحرم عليه أن يخرج لا كان على الإمام أن يبين يقول يحرم عليك أن تخرج ولكن لو خرجت فلا يضرك كذا فإجمالا هذا يستفاد منه أنه إذا بقي إلى نصف الليل في منى النصف الثاني يكون حرا فيه. الحديث الثاني أيضا يستفاد منه ذلك وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها يعني بات في مكة حتى أصبح فعليه دم يهرقه. بات بليالي منى حتى أصبح قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهرقه. لا هذا حديث الثاني شلون أنا كاتب مسجل هنا حديث الثاني ما أدري لا 20 راح يجي أنا هنا كاتب حديث الثاني دلي اي هذا الرابع مو ثاني هذا الرابع الحديث الرابع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى قال إذا زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى وإن زار بعد أن انتصف الليل هذا الشاهد من هنا وإن زار يعني إذا خرج من منى بعد أن انتصف الليل أو السحار فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو في مكة وهو بمكة. هذه أيضا قالوا يستفاد منها أنه بل إذا بقي في منى النصف تمام النصف الأول لأن قوله وإن زار بعد أن انتصف الليل يعني لعل ظاهره أنه إن خرج للزيارة بعد أن انتصف الليل وقد واحد يناقش بأنه إن زار بعد أن انتصف الليل يشمل حالة ما إذا خرج قبل منتصف الليل ولكن بعد أن انتصف الليل زار ولكن على كل حال هذا لعله خلاف الظاهر أو خلاف مقتضى مناسبات الحكم الموضوع فقوله وإن زار بعد أن انتصف الليل لعل ظاهره قرينة المقام قرائن مناسبات الحكم الموضوع أنه خرج من منى بعد أن انتصف الليل فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة ولكن هذه الرواية عيبها أننا نحتمل اختصاصها بصورة انشغال المكلف في النصف الثاني بالعبادة لأنها تقول إذا زار يعني انشغل بالعبادة فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة فهذا الضعف موجود بالنسبة إلى الرواية الأولى ما كان بها هذا الضعف الرواية الأولى كانت تقول وإن خرجت بعد نصف الليل خرجت بعد ما معلوم للزيارة لغير الزيارة للعبادة لغير العبادة ما معلوم إن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى كانت مطلقة ولكن هذه الرواية واردة في مورد ما إذا خرج بعد منتصف الليل لأجل الزيارة هذا التفاوت البسيط موجود بين دلالة هذه الرواية ودلالة الرواية الأولى وأيضا الحديث الثامن إحدى الحديثين اللذين قالوا أنهما تدلان على التخيير، لكن الآن إحنا قاعد ندرس أحد طرفي التخيير، نسكت عن الطرف الآخر. فعلا في هذه المرحلة نبحث عن فقط دلالة، عن دلالة الروايات على أنه من بات في منى النصف الأول كفاه ذلك. هذا المقدار لا شك أنه يستفاد من هذه الرواية، الرواية رقم 8، حيث جاء فيها: وإن خرجت بعد نصف الليل، في نهاية الرواية، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. يعني أذن أن المبيت في النصف الأول، في تمام النصف الأول يجزي. هذا رقم الحديث 8. وأيضا في الحديث 14، هذا اللي قلنا واحد بي مجهول، أن نظر ابن شعيب مجهول. على كل حال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما. فإن خرج، الشاهد هنا، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شيء. إذن فمن بقي إلى حد النصف في منى مجزي، بعد خروجه بعد نصف الليل لا يضره. وأيضا رقم 20، رقم 20 هم الرواية الأخرى التي يدعى دلالتها على التخيير، ولكن إحنا الآن قاعد نبحث عن أحد طرفي التخيير، الطرف الآخر فعلا ساكتين عنه. أنه بلي إذا في تمام النصف الأول بات في منى كفاه ذلك. هذا أيضا في رقم 20 يستفاد. في رقم 20، وإذا خرج، أيضا في نهاية الرواية، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها. إذن فالنصف الأول يكفي. أيضا في رواية 23، الرواية الأخيرة في الباب، في الرواية 23 أيضا في نهاية الرواية يقول: وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء. خب، إذن يبدو أنه هذا المقدار مسلم بأنه المبيت في النصف الأول مجزٍ. وأما إجزاء النصف الثاني من الليل، هم أيضا يجزي النصف الثاني وحده، بحيث أنه لو ترك المبيت في النصف الأول أجزأه المبيت في النصف الثاني. هذا الأمر لا يستفاد إلا من الروايتين اللتين ادعوا دلالتهما على التخيير، فقط الرواية 8 والرواية 20. باقي الروايات ما يستفاد منها. أنا واحد شيكت، يعني أنا النتائج جايب لكم إياها بالتحضير، يعني مدة طويلة أخذ من عندي وقت، وكنت هذه الروايات واحدة أنظر بها. هذا الأمر لا يستفاد إلا من روايتين، يعني أنه أن يبيت فقط في النصف الثاني، في النصف الأول يكون خارجا عن منى، فقط في النصف الثاني يبقى في منى، فأن يكون مجزيا. هذا يستفاد من حديث 8 والحديث 20. الحديث 8 عن النبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي أو أيام التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك. فلا ينتصف الليل إلا في منى، يعني شنو؟ يعني أنه عند انتصاف الليل لابد وأن تكون متواجدا في منى. والقرائن العامة تدل على أنه يبقى، مو أنه بس يجي يسجل يوقع ويطلع. هذا من يجي نصف الليل كناية عن أنه يعني يأتي إلى منى، يحضر في منى نصف الليل ويبقى إلى الصباح ويبقى إلى طلوع الفجر. هذا ظاهره بمقتضى القرائن العامة وبمقتضى المقام. هذا واضح أنه يقصد بأنه لا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، يعني أنه في عند منتصف الليل يدرك يحضر نفسه ويبقى إلى الصباح. هذا يكفي، هذا يجزي. غاية الأمر قد واحد يناقش بما ذكرنا أشرنا في بعض الأيام الماضية من أنه قوله فإن خرجت أول الليل ما معناه؟ فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، يعني خروجه في أول الليل كان جائزا. إذا ينتصف الليل وهو في منى فخروجه أول الليل شنو حكمه؟ هذا قد واحد يقول بأن هذا مجمل من ناحية أنه الشرط شنو حكمه. إذا تحقق هذا الشرط فجزاؤه أنه لابد وأن يحضر في نصف الليل حتى يقضي النصف الثاني في منى، ولكن إذا خرج في النصف الأول وخروجه جائز وخروجه اضطراري وخروجه حرام ما يندره. بلي وبالأخص قبله أكو تعبير فإن بت في غيرها فعليك دم، يعني أكو إجمالا أكو حرمة، فهذه الحرمة تشمله لا تشمله إن خرج أول الليل ما يندري. يقول بأنه لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت عاصيا لعله عاصيا، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، فيجب عليك أنه في نصف الليل تحضر. فمن هالناحية يبقى في النفس شيء، يبقى في النفس شيء من أنه يجوز الخروج في النصف الأول والاكتفاء بالنصف الثاني. جواز الاكتفاء بالنصف الثاني الأصحاب استفادوا ذلك، ولكن أشوف يبقى في النفس شيء. بلي على كل حال إلا أن يكون شغلك نسكك، يعني أنه إذا انشغلت في النصف الثاني بنسك بالعبادة فعندئذ بلي هذا جائز. أو خرجت من مكة، قلنا بأنه حمله الأصحاب على الخروج من مكة والدخول في العقبة، والعقبة بحسب بعض الروايات أيضا المبيت بها كالمبيت في منى جائز. فهذا هم أيضا سنبحثه إن شاء الله في مرحلة أخرى من مراحل بحث دلالات هذه الروايات من أنه العقبة حكمها حكم منى أو لا. الحديث 20 بلي وبإسناده عن جعفر بن ناجية. هاي المشكلة فقط في السند، مشكلة جعفر بن ناجية الذي لم يذكر السير الخوئي دليلا على وثاقته سوى بل وجوده في أسانيد كامل الزيارات، ومع ذلك عبر عن هذه الرواية بصحيحة جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى. خب هذه الرواية شوية أفضل حالا من الرواية السابقة، لأنه ماكو قبل مسألة الحرمة ووجوب إراقة الدم ذيش الرواية كان بها فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل، فقد واحد يفسر بأنه إن خرجت عاصيا أول الليل، ولكن هذه بعد ما بيها هذه البداية، هاي المقدمة ماكو. هنا رأسا يقول بأنه إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى. فهذا قد يقال بأن ظهوره بحسب مناسبات الحكم الموضوع بحسب المقام أنه يجوز الخروج. إذا كان لا يجوز الخروج الإمام يقول إذا خرج فلا ينتصف له الليل، بل يقول حرام ولكن من ارتكبها فلا ينتصف الليل إلا وهو بمنى. فالمقام يقتضي للإمام أن يوضح ولم يوضح، فهذا شاهد على أنه يقصد بإذا خرج الرجل يعني يجوز له أن يخرج الرجل من منى أول الليل ولكن لا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى.
كيف هو سيدنا أيضا يكون يوضح الإمام فإن خرجت أول الليل إذا كان حراما قلت بأنه مجمل
إيه
حراما هم يوضح المفروض
إيه، لكن قبل يتحدث عن الحرمة، فقد واحد يقول بأن هذا الإمام اعتمد على بيانه للحرمة ولكن يقول إذا ارتكب هذه الحرمة يقول لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل ولم تعتني بهذه الحرمة التي ذكرتها فوجب عليك أن تحضر في نصف الليل. فهناك هاي المشكلة أنه أكو حديث عن الحرمة قبله، فقد واحد يقول الإمام اعتمد على كلام الحرمة التي ذكرها في البداية.
هذا الحديث الثامن يقيد الحديث العشرين فيكون أيضا مجمل من
لا المبين يفسر المجمل مو المجمل يفسر يعني المبين.
واضح يعني بس مثلا خلل في الظهور.
لا المجمل لا يسري إجماله وإنما المبين يسري بيانه ظهوره يسري.
أنا قصدي نحتمل قيديته ليش يعني أقصد.
لا هذا إجمال، لو كان قيد وظهور في القيد لكان يقيد. لكن ظهور في القيد خب ماكو حتى يقيد. بلي. وعلى كل حال ومع الأسف هذه الرواية عشرين مبتلى بهذا جعفر بن ناجية، ما أعرف نقدر نحل مشكلة جعفر بن ناجية لما نقدر، لأن احنا خب ما نؤمن بقاعدة وقوعه في أسانيد كامل الزيارات. وعلى كل حال وبالنسبة إلى القاعدة الأخرى هم ما تنطبق قاعدة من روى عنه بعض الثلاثة، لأن هذا ليس من مشايخ هؤلاء الثلاثة. هؤلاء الثلاثة عادة الواسطة بينهم وبين الإمام اثنين، بينما هذا الرجل هو المباشر عن الإمام. ومع ذلك أنا راجعت بأنه جعفر بن ناجية هل هو من مشايخ هؤلاء الثلاثة أو وجدت ماك ما ذاكر شيخ عرفانيان، ما ذاكر أن يكون واحدا من هؤلاء أن يكون واحد من هؤلاء الثلاثة يرمون عن جعفر بن ناجية، ما ذاكر. بلي على كل حال فهذه الرواية هذا شأنها من حيث السند أكو فيها هذه المشكلة، وإلا من حيث الدلالة يبدو واضح دلالته على ما قيل. وعندئذ احنا لو صحت هذه الدلالة فغايته انه هذا جائز وذاك جائز، ولكن هل يجب احدهما بالتخيير؟ هذا هم يحتاج الى الفحص في باقي الروايات. هذا جائز لو بات في النصف الاول أجزاءه، وفي النصف الثاني يكون حر يقدر يطلع. وبالعكس أيضا لو قبلنا فلو بات في النصف الثاني فالنصف الأول لا يضره، خروجه في النصف الأول لا يضره، ولكن هل يجب الالتزام بأحد هذين الأمرين؟ هذا مجزن وذاك مجزن، ولكن هل هذا يستفاد منه وجوب أحدهما؟ هذا هم غير واضح من هذين. الأصحاب استفادوا أنه إذن وجوب تخييري، وجوب تخييري، إجزاء تخييري يبدو مسلم، بناء على استفادة كلا الطرفين، بناء على قبول استفادة كلا الطرفين، فقول إجزاء تخيير، هذا مجزي وحده وذاك مجزي وحده. أما هل يجب هذا ويجب ذاك أو ذاك يجب، هذا ما بيها دلالة على الوجوب، وإنما بيها دلالة على الإجزاء. إذا صنعت هكذا جاز لك. بلي هسا أحد الطرفين قد يدل على الوجوب، وهو أن قوله أنه فعليه أن يحضر قبل منتصف الليل،
إلا وهو
في منى، فلا يمضي عليه إلا فلا يمضي عليه النصف الليل إلا وهو في منى. هذا قد يدل على الوجوب، على أنه من ترك النصف الأول وجب عليه المبيت في النصف الثاني، فإذا هذا النصف الثاني أجزاؤه يكون وجوبيا، مو مجرد إجزاء، بل يجب أن يحضر في منى من النصف الأول. ولكن النصف من يريد أن يبقى في النصف الثاني، هذا مالت النصف الثاني، اللي يبقى في النصف الثاني هذا يصير وجوبي، ولكن بالنسبة إلى الأول يجب عليه. مذيش الروايات هم قلنا أنها دلت على الإجزاء مو على الوجوب، هم دلت على الإجزاء. لا بأس، خل نعيد هذني بشكل سريع. الحديث الأول والرابع والثامن والرابع عشر وعشرين وثلاثة وعشرين، خل نشوف الحديث الأول مثلا: إذا فرغت من طوافك إلى الحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك. وهذا يدل على أنه تمام النصف الأول يجب المبيت في تمام النصف الأول. من بات في تمام النصف الأول جاز له أن يخرج في النصف الثاني، ولكن هل هو واجب أو مجزي إجمالا؟ فلا تبت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نفسك، وإن خرجت بعد نصف الليل. هذا بإضافة فلا تبت إلا بمنى قد يستفاد الوجوب بأنه واجب، ولكنه يخرج عن الوجوب النصف الثاني، لا يبعد دلالة ذلك على أنه أساسا يجب المبيت، وإنما يخرج عن الوجوب فقط النصف الثاني، أما النصف الأول فيبقى تحت دلالة فلا تبت إلا بمنى وإن خرجت بعد نصف الليل. هذا لا يبعد دلالته على أنه هذا المبيت في النصف الأول إذن واجبون، وهذا يبرر خروجه في النصف الثاني، لا يبعد دلالته على ذلك. رقم أربعة: قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة. بعد أن انتصف الليل أنا عندي رقم أربعة، بعد نصف الليل عندك؟ خب المعنى واحد، ولي وإن زار بعد، أنا عندي بعد أن انتصف الليل، المعنى واحد، وإن زار بعد نصف الليل عندكم بعد أن انتصف الليل عندي، أو السحر بلي، كأنما نسخة أخرى ويسحر فلا بأس عليه. خب هذا الشبه اللي أقول تجي بأنه هذا إنما تقول بأنه إن زار بعد نصف الليل، يعني إن بقي إلى نصف الليل فجاز له أن يخرج في النصف الثاني، ولكن هل أن بقاؤه في النصف الأول في تمام النصف الأول وجوبي؟ لو افترضنا بأنه بل من ربع الليل بعد انقضاء ساعة من أول الليل مثلا، يأتي يعني تمام نصف الليل وإن زار بعد أن انتصف الليل. بلي
ضمن الروايات تحملت على التأخير
لا 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 التأخير هذا ما يذكر كلا الطرفين، هذا يذكر بس طرف واحد. اللي يذكر كلا الطرفين رقم 8 ورقم 20 ورقم 4 ما بيها، رقم 4 بس يذكر الطرف الواحد. يقول قال إن زار بالنهار أو عشاء أي فلا ينفجر الصبح إلا وهو في منى. خب هذا ما هذا ما في نصف نصف، هذا المقطع ما في نصف، لا في نصف الأول ولا في نصف الثاني. إيه إيش قال من عشاء؟ ما يقول زار، خرج عشاء، خرج من منى مو بقي في منى. إيه يعني قبيل الصبح. هذا من الروايات التي تدل على جواز جزء ساعة من قبل يعني قبيل الفجر يكفي. لا أنا احتمال فد مرة ذكرت هذا الرابع، ولكن من بعدين قلت بأنه الروايتان اللتان حملهما الأصحاب على التخيير هما 28، رقم 4 لم يستفيدوا منها التخيير، لأن أحد المقطعين يقول إلا وهو بمنى، إن ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، ما يقول نصف الليل. الطرف الآخر يقول نصف الليل، يقول وإن زار بعد أن انتصف الليل، يعني النصف الأول كان في بلي كان في منى. وعلى كل حال فإذا يبدو أنه بعنوان إجزاء النصف الأول مسلم، وإجزاء النصف الثاني شبه مسلم، لأنه هاي الشبه اللي ذكرت موجودة. يبقى هل أنه هذا الإجزاء على نحو لزومي أو غير لزومي؟ أتأمل به أكثر، وأنا هم أتأمل به أكثر. إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.